بعض الاتجاهات وأهل المنهجيات ولا نصبهم من طلبة العلم ما داموا يسلكون هذا الطريق. الطبع ما أدري إذا كان طلبة حساد ما أرضيه ما أني واحد غلط. مرة ثانية قوله وصف طلب العلم يشتغلون في المراء والتبديع والعري، أقول هذا ما يصل من طلبة العلم وإنما بنظره، ولكن لنعرف أن قد يصدر من بعض الاتجاهات وهذا ليس حديث، هذا مو سوى حديث يا أخوان، هذا قديم في طوائف البدع من وقت القرن الأول والثاني والثالث، حصل لأهل البدع بين الإمام أحمد رحمه الله وبين شغل التام وغيره وغيره وابن القيم كل القرون. هذا ما سبل المراء من أهل البدع والجدال من أهل البدع، لكن المراء نوادر نادر، حتى صاحب البدعة ما تجد يقول أنا فعلت وأنا سويت وشغلي أزين ومنهجي أحسن، هذا جهل. اللي أشار للأخرى قد يقع من الناس غرر بهم غرر بهم وقيل المنهجي هذه زينة والمنهجي هذه زينة المنهجي الثاني نعم، فصار بعضهم يتصارعون بهذا الزعم وبهذا السبب. ولهذا اللي يشير به أن الإنسان يخلى من هؤلاء كلهم ويسلك الطريق الواضح عندنا ولله الحمد إن طلبة علم قداما وكثير من المعاصرين، وإذا جاء التوفي الطيب الذي يأخذ المنهج فلان أو فلان فهل لا يقول ما والله أبوه جدي وراء جهلية سمن أدهم منك وجه المسلمين، الجهلية على الرسول الطباسة هم أدهم منا، إذا جاء ابن رباح قال وجدنا أبانا على منص القرآن، طيب أنت وجدت تبيك وميمك على هالتوحيد ولا إله إلا الله ولا نصلي الفجر ولا نصلي العشاء، وش اللي غيرك عليهم منهجيتك؟ والدعاء للشيخ فلان الشيخ فلان الميت والحي، والدعاء للملك عبد العزيز والشيخ محمد بن ابراهيم، والدعاء للملك فهد والدعاء للحكام، انت ايش غيرك؟ يعني انقذ نفسك يا ابن 13 سنه او 15 سنه او 20 الهم نجيك في الاسلامي، يعني على الاقل اترك عقليتك من عقليه الجاهليه نستغفر الله ونعوذ بالله من عقليه الجاهليه، يعني ما نريد، لكن المراه اللي يشابع نفسه هذا لا يناسب ولا يصلح. واحسن شيء انا ولا الحمد لله عشت على التوحيد من وجدت يوم يتذكر علي لا اله الا الله وتلقني لا اله الا الله توسل على الله وتشيني على الصلاه وبين واجلس واجل اهلي، والله انا ما الامور هذه ما لي، ينتهي الامر ترتاح وتريح. لهذا يقول وقل والا فقل لا تسترح وترح بها، اذا قلت في شيء نعم فاتمه والا فقل لا تسترح وترح بها.
نبدأ بالأسئلة التي وردت من النساء. سائلة تقول انتشر في هذه الفترة بين النساء لبس ما يسمى بالخيوط، أي الخيط الذي يلبس على العنق بقصد الزينة وتعلق عليها قطعة من حديد أو نحاس، فهل في هذا الحري شيئا من التشبه بالغرب؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قبل الدخول على السؤال أحب تأكيد ظهر ولله الحمد السؤال الأخير الذي جاء قبل الصلاة سؤال مهم بالحقيقة، والذي يشير إلى ما يحصل بين بعض الشباب في تناول ولا ما يوجد ولله الحمد إن شاء الله عندنا ولا أظن أنه يوجد في تناول بعض سب بعضهم لبعض بعض المنهجيات، اللي يقول هذا اخواني او اللي يقول هذا سلفي او اللي يقول هذا تبليغي، هذا اول حاجه ان ولله الحمد منه، والذي يغلب على الظن ان هذه ليست موجوده ولله الحمد في بلادنا، وان وجدت كنوع علم بها في ليس لها تاثير، والسبب في ذلك ان كل واحده لها اتجاه خاص، وإذا حصلت فلها تأثيرها السيء، ومن أكبر تأثيرها ما جاء في السؤال إذا كان صحيح، مع أن شاء الله أجل أنه صحيح. والسبب في ذلك أن المملكة ولله الحمد والمنة منهج واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان نخوة المملكة كلهم أنا صبي التوحيد واستعنا بالله واحد ما غيره، والملائكة استعنا بالله واحد ما غيره، وانقضبنا المشرك ما يرف الطير، يعني عوام نشأوا عليها في ولله الحمد منهج هذه المملكة، اللي هو لأن المنهجات الإشارة لها تقتصر على جزئية دون جزئية، والسنة متكاملة متكاثرة لا يمكن أن تجزئها. السلف يأخذ جزئيات في مسألة الفقه فيريد ينشرها فيخالف ما مشى عليه العلماء، اللي مشى عليه العلماء الفقه عندنا على دليل، لكن الأحكام الفقه معروف الكلام عليها، فإذا مشى المجتمع على قول من أقوال العلماء بدليله ما حق الثاني يجي يقول أنتم هذا باطل، هذا باطل ما يصح. وهكذا منهجية الأمر معروف عن المنكر، فيها لها طرق مبينات الشرعية الشرع بينها الشرع. التبليغ اللي الله أمر رسوله أن يبلغ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لقاء القيام بالتوحيد وترك الشرك، هذا هو التبليغ الحقيقي. ما هو التبليغ نترك بلد التوحيد ونروح لطرق الثانية ونترك الأصل. فالحاصل أخوان مثل هذه الأمور لا يبغي أن تكون، والمنهج لله الحمد واضح عندنا كل العصر، لأن ليش شعائر الإسلام لله الحمد موجودة، أركان الإسلام موجودة، وأكبر الكبائر ولله الحمد ما له وجود وهو الشرك، ولا المعاصي الظاهرة مقرة، والشعائر اللي يقولون اللي ذكر العلماء أن يجب على الحاكم أن يقيمها كلها ولله الحمد من أحسن حالة. فعليه ينبغي للشاب أو الشايب أو أي واحد إذا دخل في هذا الموضوع أن يقول نحن على بصيرة ولله الحمد، وليس له داعي نوجد ما يثير الحقائد أو الضغائن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي القلوب من هذه الأمراض، وأن لا يجعل لها سبيلا علينا، وأن يتم الله علينا بجمع هذه الكلمة على كلمة التوحيد على إله محمد رسول الله، وأن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، وخصوصا الملك فهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، وإن الله يجزى عن الإسلام والمسلمين خيرا، هو وأخوته الأحوان وسائر حكام المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
السؤال السائل عن الخيوط التي تلبسها،
هذه تختلف. فمسألة الخيوط والحديث قد لا يكون لقصد الزينة، قد يكون لبدعة ومتعلق، كما كانت الجاهلية تفعل من لبس الخيط وجعل على البهيمة، كذلك تعليقه بالسيارة أنه يتعلق على البهيمة. فهذه الحديدة ما زينتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون هذه الزينة أنا ما أعرف عنها شيء، قد تكون من عادات غير المسلمين، فلا يصح للمسلمين أن يشابهوهم إذا كان هذه من عادتهم. فالحديث ما يصح الزينة به، ونوع من الخيوط مش ما معنى الزينة به، فلهذا أنا ما تصورت، لكن في الجملة ما دام مستورد لا يستعمل. وعندنا ما تصنع عنه سلسلة الذهب، لذات الذهب، الفضة في اليدين وفي الرقبة، القرط في الإذان، هذا من الزينة المعتادة المعروفة ولله الحمد.
سائلة تقول انتشر بين النساء مقولة أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي فرضين بوضوء واحد، بل يجب عليها الوضوء قبل كل صلاة، هل هذا صحيح؟
المسلم إذا توضأ رجل أو امرأة يصلي ما شاء ما دام لم ينقض الوضوء، لو توضى الظهر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولو قدر انه سهر بالليل ولا نقض الوضوء يصلي الفجر كله سواء، او توضى الفجر فوقف الوضوء الى بعد العشاء، جائز ان يصلي بوضوء رجلا كان او امراه، لكن لو جدد وضوءه كان افضل، تجدد الكسرى كان افضل. وانما هذه المقاله قد تاتي من بعض النساء حسن يعني تقريبا سوء ظن ان النساء قد يخرج منها مويات سائله وكذا، هذا مو بلازم، هذا اذا خرج منها مويات سائله خرج منها سلس وول مثل الرجال مثل الذكر، حتى الذكر لو كان عنده سلس وول معناه يتوضا عند الصلاه، ثم اذا انتهت الصلاه انتهى وضوءه الصلاه وما يجمع لها. وكذلك المراه اذا كانت مستحاضه او عندها سلس وول توضت الظهر صلت الظهر والعصر انتهى وضوءها طبيعي، ولا ما حصل ناقض جديد. اما اذا كانت سليمه ما خرج منها ناقض ولا نامل فتصلي بوضوئها ما شاءت الحمد لله. نعم.
سائلة تسأل تقول ما حكم زيارة الأقارب ولديهم ما يسمى بالدش، ومع أن الانقطاع عن زيارتهم قد يتسبب في قطيعة الرحم بيننا وبينهم؟
على كل حال السائلة تسأل تقول حكم زيارة الأقارب عندهم دش، اسمع الكلام. أولا إذا كانت الزيارة لله، الزيارة لله وفي الله ومن أجل ما أمر الله به، وعندهم معصية لا يجوز أن تنظري إليها ولا أن تكريها، فاستسم فيها. هذه ناحية. الناحية الثانية قد يكون في وقت هذه المعصية لم تشتغل، فلو رحت سلمت غير وقت ظهور المعاصي فليس في ذلك إن شاء الله تعالى في نظري أنا النقطة الأخيرة. أما وأن تريدي تذهبين تخاصمينهم على أساس عندهم هذه المعصية تسبينهم ويسبونك، هذا لا تريد، اترك بيتك وخلاص. مرة ثانية إن كان السؤال لله وبالله، فقد عرفت الأخت أن إن سنحت الفرصة وأدت هذا المستحب من دون ارتكاب معصية ومن هذا طيب، وإن كانت الزيارة تحدث ما هو أكبر من ذلك من خصام وشجار فلا تزوري. وهذه قاعدة سواء في الجيش ولا في غيره، قد تقول عندهم محاصن غيره. وهذه الناس الثانية الهجر، هل إذا هجرت سيعبهم؟ هذا أيضا له اعتبار، وإن كان الهجر لا يبالون هذا له اعتبار. في الحاصل أن هذا راجع للزائر وتقديره، فيكون السجورين ونعتبارها هذا اللي أؤكد عليه، وتطلع انه ظاهرة ما احسن تقول شيء ولا يمكن تقول شيء لا تقولي حتى لا تشاهد المعصية وتكرينا. نعم.
وهذه سائلة تسأل عن سقوط جنين من بطن أمه بسبب هواء شديد عصف بخيمة تلك المرأة وتمسكها بها، وأن ذلك أدى إلى سقوط الجنين، فهل عليها كفارة؟
على كل حال هذه توجه سؤال خاص، ثم تتصل الهاتف ولا تسأل الورقة، لأن يترتب عليه أسئلة عن ما عملته تعمد ولا غير متعمدة، وكبر الجنين وغير الجنين، وهذا سجل شوي وقت تفاصيل. يحصل شيء ترسل الدار ولا تتصل بالهاتف على أحد المشايخ ولا الحمد يفيدونها.
سائلة تسأل تقول ما حكم مسح المرأة لرأسها من الأمام ثم من الأمام إلى الخلف، هل هو واجب أم سنة؟
مثلا المسح الرأس واجب على الذكر والمرأة، سواء تبدأ من الأمام إلى الخلف وترجع أو من الخلف وترجع أحسن، الرجل والمرأة. نعم.
سائلة تسأل عن لبس الملابس الضيقة وهي معلمة، وتقول هل يجب على الطالبة نصفها أم لا؟
على كل حال يجب نصفها، لأن السائلة عرفت أن اللبس الضيق للمرأة ليس بجائز أمام الرجال ولا أمام النساء أيضا، إذا كان يفصل الأعضاء أعضاء المرأة فإنه يفصل جسمها، فيبرز ثديها ويبرز عجزتها ويبرز بطنها، فإذا كان يفصلها كان فسخة، هذا لا يجوز أن تخرج به لا أمام النساء ولا الرجال ولا تصلي به، حتى لو صلت به لم تصح صلاتها وهو بهذا الشكل. ولهذا لا تجعل مياتها النجس سبحان الله العظيم ولا عندهم فكر مو عند بعض المتعلمات. تجد إجلال الصلاة يصحب للسجادة بحيث أن تلف بدنها كله سواء كانت على لبس واحد أو ملبسين، فهل ملزومة مضيق علق بالصلاة تلف نفسها بريدا عام. فالحاصل هذه لا يجوز أن تلبس الضيق أمام الطالبات لأن المدرسة قدوة لا تلزم لها. هذه الطالبة إذا عرفت طريقة النصح كيف تنصحينها فلا بأس تنصحيها، وإذا كنت ما تعرفين سيحصل بين سبينها هواش سبعين بها وأنت ما عرفت السبب ولا تتدسين رجعت للفقه أن لبس المرأة ضيق أثر فيها وحاولي من ينصح غير. وهذه نصيحة لكل أحد للمرأة والرجل اللي ما يعرف تقدير المعصية وتعلم سببها لا يتطرق للنصيحة عنها تتركها لغيره. وإذا كنت عرفت فأتيها بطريق الأدب، إذا كانت معلمة أو أكبر من السن سلم عليها وقبل الرأس وأستأذن ففي مانع استأذان الأكبر وأستأذنها وقل الضيق أنا سمعت من المطاوعة أن لبس المرأة للضيق ما يصلح ولا نحب أن الطالبات يقتدم بالسديد خيرا بس ليس يخليه. هذه طريقة الذي ينصح صحيح، أما الذي ينصح للشهر أنه نصح ونتكلم على مدرسة وأنه وقف تماما أمام الطالبات لا يجوز هذا يحدث مفسد أكبر من المصلحة.
سائلة تسأل تقول ما حكم لو حلفت أنا غاضب على أنني لا أذهب إلى بيت آل فلان فبعد أيام ذهبت إليهم هل علي كفارة؟ وتسأل أيضا وتقول
لو حلفت إيش؟
تقول لو حلفت وأنا غاضب على أنني لا أذهب إلى بيت آل فلان فبعد أيام ذهبت إليهم هل علي كفارة؟
أي نعم كفارة مين؟ وطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإذا لم تجد واحد من الثلاثة فصيام 3 أيام. نعم.
قل ولو حلفت عندما سألوني عن شيء وأنا ناسية فحلفت أنني لا أعلم مكانه وبعد حين عرفت ذلك فما الحكم؟
إذا حلفت وطلع خلاف ظن ما يضر إن شاء الله.
ومن الأسئلة العامة عدد من الأسئلة تسأل عن حكم التلفاز وعن حكم الخادمات.
أهلاً سؤالان ما أسلم لها معرفة الحكم إلى الآن. سألت من السؤال عنها ولا في داعي الكلام، اللي يبي يعمل واللي يريد يتذوق معروف أن جواد المشايخ لكن لا التلفاز معروف الكلام عليه أن آلة حتى ما يخذ به يقدمه لما يخذ به آلة من الآلات. فإذا ظهر لك يا المستعمل أن المفسد أكثر هو كغير من الآلات ظهر لك المصلحة أكثر من نظر الشغل. أما مسألة المسألة الثانية
اللي هي
الخادمات طبعا الخدمة في أصل الشرع جائزة، لكن ما وراء هذه الخدمة الخادمة الخدمة تجد أدب الكافرة ما تستخدم نهائيا الكافرة ما تستخدم ولا الكافر، لأنه يقول ولا يدعو الكافر يعلم من السبيل ويقول لا تتخذوا بطانة من دونكم بقي معنى مسلمة الأصل المسلمة تستخدم هذه معنى جائزة الخادمة، لكن المحاذير الأخرى قد تكون عندها فسق وجرأة أكثر من الكافرة أكثر وأكثر، فإذا صارت سيئة الأخلاق تستخدمينها قد تجر عليك أنت قد تغوي زوجك. فإذا حصلت خدمة سليمة صحيحة ما حفظتها ولا ترتب عليها مفاسد ولا اختلاط بالزوج ولا لها اختلاط بالكبار فالخدمة حصلها جائزة. كان الناس من أول يخدم بعضهم بعض ناس المجتمع في حريم جيران فقيرات يجي يخدم الغنية يقصر لهم العشاء ويرقن العشاء ويعجنن ويكسن البيت ويروحن. فأصل الخدمة ما في شيء، ولما الله سبحانه وتعالى وفق المرأة واستعانت بالله ثم خدمت نفسها وزوجها وعيالها نور على نور استغنت عنه نهائيا أفضل. نعم.
سائل يقول ما حكم قول إن أول نعمة على الإنسان هي نعمة الإيجاد أخذ من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟
لا، لكن نعمة الإيجاد ما وراءها لأن أنت في نعمة عليك على رغم أنك وفي نعمة عليك لتستفيد منها، في نعمة عليك فائدتها راجعت لك. فنعمة الإيجاد هذا ما لك فيها حول ولا قوة، أوجدت ورزقك العقل والسمع والبصر، هذه القوة وهذه الإيجاد وهذه النعمة ليش؟ لأجل تستعد للنعمة التي تعود فائدتها لك، وهي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، هذه سعادتك في الدنيا والآخرة. فهذه النعمة الإيجادية إذا استقبلت بها النعمة التي خلقت من أجلها فقد استفدت من هذه النعمة الإيجادية، وإن أنت استعملتها بغير ما خلقت لها فهذه صارت بلاء عليك وصارت بلاء عليك، صارت نقمة عليك، لأنك عرفت أن الله الذي خلقك ولكن ما قبلت هذه النعمة وهذا الإيجاد القيام ما أوجب الله عليك. فنتبر بالأهل، ولهذا قال الله تعالى تقرأ باسم ربك الذي خلق، لا كمل، خلق الإنسان من عرف، اقرأ وربك الأكرم. ما كانت هذه قدرته؟ يستحق أن يطاع ولا ما يطاع؟ يستحق أن يطاع ولا ما يستحق الطاعة؟ طيب، علم الإنسان ما لم يعلم، معناه استعد أنه أعطاك قوة للعلم، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فلا تلقوا أفئدتها قليلا ما تشكرون. فما وجده الله عليك من الخلق في البدن وفي حدة السمع والبصر والعقل استعملها في طاعته، هنا تنزل. ولهذا إذا فقدت العقل الذي هو آلة التمييز أصبحت كالحجر، لا الحجر مريح يوقر عن الطريق ولا يبنابل ولا يستعمل، لكن تبقى آلة إذا ذهب العقل، وأنت لا تواخر لأنه مو بيدك إلا إذا ذهبت في اختيارك، إذا ذهب غير اختيارك كجنون أو مرض أو عتى هذا ما عاد على شيء الحمد لله، لكن أذهبت باختيارك كسكر والدراس هذا لا، معناه عكست ما أراد الله منك من عقلك، وهو أن تميز الخير الذي تفعله وتميز الشر فتجتنبه. نعم.